معرفة الحكم الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيق. وحتى نستقبل أول اتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: عندي مبلغ من المال أدخره من أجل الحج والعمرة، فهل تجب في هذا المال الزكاة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: كل مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان هذا المال ادخره لزواج، أو ادخره لحج أو عمرة، أو ادخره لزواج ابن أو ابن، فإن كل مال مدخر زائد عن قدر حاجة الإنسان الضروريات، وهو في نفس الوقت بلغ النصاب وحال عليه الحول، فالواجب أن تؤدى فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، يعني 2.5% عن كل 1025 فقط. وبالتالي أقول لهذا السائل الكريم: عليك إذا كان مالك يبلغ النصاب، وطبعا أكيد سيسأل عن النصاب، النصاب إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 فقد وجبت فيه الزكاة، إذا كان قد حال عليه الحول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخ السائل بارك الله فيه يقول: عندي تشوه في أنفي جلب لي كثيرا من المشكلات والسخريات من الناس، فهل يجوز لي أن أجري عملية تجميل لهذا الأنف؟ أولا أقول وبالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. ثانيا، السخرية من الغير والاستهزاء به أمر مشين، وهو كبيرة من الكبائر، حرام باتفاق المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن السخرية والاستهزاء بالمسلم أو المسلمة شيء مشين، وهو معصية وكبيرة من الكبائر، حرام بإجماع المسلمين. وفي مثل هذه الحالة التي يسخر منها البعض من أنف رجل أو من عين رجل أو من يده أو من عرجة رجله، يقال لهؤلاء ارتدعوا، ويقال لهم اتقوا الله عز وجل في أخيكم، لا يجوز وأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أو لمن تحبون، بل المسلم إذا رأى المبتلى يحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ويقال لهذا الرجل حتى يعرف جرمه وكبيرته، أنت تعيب الصنعة أم أنك تعيب الصانع في هذه الحالة؟ أنت تعيب الصنعة يا هذا إذا سخرت من أنف أخيك، أو أنك تعيب الصانع تبارك وتعالى وهو الذي خلقنا وصورنا وجعلنا في أحسن تقويم تبارك وتعالى. أما بالنسبة للأخ السائل في مثل هذه الحالة، هل يجوز له أن يجري عملية تجميل لأنفه؟ نعم يجوز لك حينئذ، والحال كما وصفت، أن تجري عملية تجميل لأنفك، وليس هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، بل إن هذا هو إعادة الخلق إلى طبيعته التي كان عليها. فلربما كان اعوجاج هذا الأنف أو تشوهه بسبب صدمة أو ضربة أو شيء من هذا، وبالتالي فإجراء الجراحة من باب التداوي الذي انتدبنا إليه شرعا. فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. أيها الأحبة الكرام، معنا أول اتصال في هذا اليوم، أخونا محمد من سوهاج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
وحشنا كثير والله.
زيك يا أخ محمد. تسلم.
ونبتلت ضمن السوهاج ده من مرة الفاتت.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
نبتلت تطور سوهاج والله.
إن شاء الله عما قريب نشرف بإذن الله.
نور وشك إن شاء الله ونور حياتك كلها يا رب العالمين.
يا رب يكرمك إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أحب أوجه رسالة لجامعة الخراب.
نعم.
في مصر دي عايز أولاد تقول الله خاف ربنا بمصر، بلدنا كلنا، مش بلد الدكتور مرسي ولا بلد الإخوان ولا بلد السلفيين، ده بلدنا كلنا.
نعم.
وعايز اقول برضو لبيس الحديد او افتكر ربنا خاف ربنا، انت خلاص قربتي عند رجلك والقبر.
الله المستعان.
وخاف ربنا
بارك
عمرو اديب والجماعه الصالحين اعلام بالتزيد وخاف ربنا وباش حته تواجهين، انتوا اعلام كتب اعلام طاهر،
بارك الله فيك،
وتعملوا حاجه كويسه، مفيش داعي حته تواجهين وخاف ربنا لانه بكره في حساب.
بارك الله فيك يا اخ محمد
يا ربنا يكرمك
من سوهاج، بارك الله فيك وشكر الله لك هذه المداخله. وهذا شيء ليس غريبا على أهلينا في الصعيد وفي صهاج وفي كل محافظات الوجه القبلي، فهم قوم عرفنا. طيب خلونا ناخد هيثم كمان من المنصورة، يعني من أقصى الجنوب إلى المنصورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
أهلا يا أستاذ هيثم.
كنت عايز بس حضرتك على فتوى في حكم، ما هو حكم إسقاط الجنين؟
حكم إسقاط الجنين
خصوصا هو كان توأم يعني، فده سؤال يعني، إسقاط الجنين إيه حكمه يعني؟ كان والكلام ده كان في، هل يختلف قبل نسخ الروح ولا بعد الروح؟
حاضر.
هو كان بعد 3 شهور و10 أيام.
3 شهور و10 أيام يعني 100 يوم.
أيوة.
حاضر يا أستاذ هيثم.
شكرا شيخ.
تابعني بارك الله فيك. أقول هذا عهدنا بأهلينا في جنوب الوادي، أنهم دائما فيهم الشهامة وفيهم الرجولة وفيهم الدين وفيهم الوطنية، وهم من أحرص الناس على مصر ومن أحب الناس لها. ولعل رسالة الأخ محمد أن تكون وصلت لكل ذي سمع أو بصر، فمصر بلدنا جميعا، وهي المركب التي نركبها جميعا أو السفينة. فإذا لم نحرص جميعا على أن تنجو هذه السفينة وأن تمر إلى بر الأمان فسنغرق. ولو أن واحدا فقط منا أصابته الرعونة واهتزت وطنيته وأراد أن يخرق في السفينة خرقا، فإن هذا الخرق يمكن أن يؤدي بالجميع إلى الهلكة وأن يؤدي بالبلاد إلى المحرقة والعياذ بالله. ومن هنا فالواجب على الكل من وطني هذا البلد مسلميه وأقباطه على حد سواء أن يكونوا على بصيرة مما يحاك لمصر، وأن يكونوا وقفين عند حدود الله يتقوا الله في هذه البلاد. حرمة الدماء والأموال والأعراض خط أحمر، وشرعية النظام المنتخب خط أحمر، وشرعية المجالس المنتخبات خط أحمر، وشرعية الدستور الذي أقرته الأغلبية خط أحمر. وإلا فلو نقضت هذه الشرعيات برعونة البعض سواء في جبهة كذا أو جبهة كذا، فإن الكارثة ستعم على البلاد بفوضى عارمة. لن يبقى دستور بعد ذلك، ولن يبقى مجلس نيابي بعد ذلك، ولن يبقى رئيس بعد ذلك أبدا. وفرصة أن تكون الرسالة أيضا تصل إلى بعض النخب السياسية وأيضا تصل إلى بعض النخب الإعلامية، أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. فقديما كانوا يقولون الناس على دين ملوكهم، واليوم أنا أقول الناس على دين إعلامهم. فإن استقام إعلامهم استقاموا، وإن اعوج إعلامهم اعوج الناس والعياذ بالله. فلا تكونوا أيها الإعلاميون أنتم الرعناء التي تخرق سفينة الوطن. لابد أن تكونوا يدا تبني ولستم يدا تخرب. فمصر في حاجة إلى كل مخلص ووطني، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي استهدفت فيها الأمة في عقيدتها وفي دينها وفي أخلاقها وفي سلوكها وفي ثرواتها ومقدراتها. فنسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. أخونا الأستاذ هيثم من المنصورة، المنصورة عروس الدقهلية، أهلون في الدقهلية أيضا لا يقلون ديانة ولا ولاء ولا إخلاصا ولا وطنية عن غيرهم من كل أبناء الشعب المصري، ونحن نهيب بهم أن يكونوا صفا واحدا على قلب رجل واحد، وأن يكونوا جميعا دعما لهذه الشرعيات التي انتهى إليها أو انتهت إليها إرادة الشعب المصري. سواء كان شرعية رئيس أو دستور أو مجلس نيابي. وأخونا بارك الله فيه يسأل عن حكم إسقاط الجنين ويقول أنه الجنين الذي يسأل عنه بلغ من العمر 100 يوم 3 أشهر و10 أيام. الجنين له أطوار، الطول الأول ما كان دون مرحلة التخلق وهو ما كان أقل من 81 يوما، والطول الثاني هو ما زاد بعد طول التخلق إلى مرحلة نفخ الروح. وأهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز إسقاط الجنين إذا بلغ 120 يوما، لأن معنى ذلك أنه قد نفخت فيه الروح وصار إنسانا. والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز أيضا إسقاط الجنين إذا بلغ 81 يوما فصاعدا، لأنها مرحلة التخلق فقد تخلق وبان فيه خلق الإنسان. ولكن خلافهم فيما دون هذه المرحلة أهون وأيسر، فإن كان الحمل في 40 الأولى ودعت حاجة ملحة تتعلق بصحة الأم الحامل بإخبار الأطباء الثقات محل الديانة والأمانة والعلم والخبرة، فلا بأس حينئذ من إسقاطه إذا كان في 40 الأولى. وكذلك إذا كان في 40 الثانية محل الخلاف إلى حد ما، أهون عند أهل العلم. أما إذا بلغ الحمل 81 يوما وهي مرحلة التخلق فإنه لا يجوز إسقاطه بحال عند الحنابلة، وإذا بلغ 4 أشهر فلا يجوز إسقاطه عند الجميع إلا من ضرورة ملحة، كأن تكون حياة الأم متوقفة على إسقاط هذا الجنين. فإذا أخبر الأطباء الثقات أصحاب الديانة والخبرة بأن حياة الأم لا نجاة لها إلا بإسقاط الجنين، سواء كان في سن عمر 81 يوما أو حتى بلغ 4 أشهر أو حتى بلغ ما فوق ذلك، فإن هذه هي الحالة الملحة والضرورة القصوى التي يجوز معها إسقاط الجنين بدءا من مرحلة التخلق 81 يوما إلى ما فوق ذلك، والله أعلم. ومن هنا يتبين من الجواب أن الحمل إذا كان في 100 يوم فإنه تعدى مرحلة التخلق، لأنها تبدأ من بعد 80، يعني من 81. وفي هذه الحالة لا يجوز إسقاط هذا الجنين بحال من الأحوال إلا إذا ألحت الضرورة وتقابلت صحة الأم وبقائها مع بقاء هذا الجنين. في هذه الحالة نسقطه، لأن الأم هي الأصل والجنين هو الفرع، والله أعلم. أخونا أبو عبد الله من الجيزة. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟
بخير ولله الحمد.
ربنا يسدد خطاك يا رب ويجعلك من أئمة الهدى.
الله يكرمك يا حبيبنا.
بقول لحضرتك عامل الشيخ الخطبة بتاع السعيد دي والله كانت جميلة قوي، ربنا يجزيك خير. يعني هو ليه الخطب بتاع حضرتك دي ما بتجيش على القناة؟ يعني احنا بنشوف خطب مسجلة للشيوخ تانية وبتاع، ليه الخطب بتاع حضرتك ما بتجيش على القناة ونشوفها؟
ما هو طبعا القناة ما سجلتهاش، بس
الرسول دي كانت مفيدة جدا عم الشيخ، وانا استفدنا منها، ليه الناس ما كلها ما استفادش منها كده؟
ربنا يسهل الحال ان شاء الله، نعقد معهم صفقة باذن الله.
اللهم استعان. في سؤالين عندي عم الشيخ بعد اذن
حضرتك. نعمين.
اول سؤال، ايه الاسباب المعينة على حفظ القرآن؟
ايوه.
السؤال الثاني عم الشيخ، لو انا واخد واجب قرآن وحفظت مثلا فجر وبصلي بيه طول النهار مثلا، فجيت حضرتك انا القرآن اللي انا واخده واجب ده بصليه كل ركعة، هل انا لما اقرأه في الركعة الاولى وارجع اقرأه تاني في الركعة الثانية ده ملوش دعوة بالتنكيس، لان انا هرجع من اول الايات تاني، يعني انا لهيت الحزب اللي انا واخده
ايوه
وارجع تاني من اول الايات، هل ده بتنكيس ولا ده عادي؟
طيب حاضر، بارك الله فيك،
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله.
يا ام احمد السلام عليكم. ام احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام احمد، علي صوتك شويه الله يكرمك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام يا ام احمد.
سمحت عايزه اسال حضرتك سؤال.
طيب اتفضلي بس ارفعي صوتك شويه.
حاضر. هو صحيح ان الشيخ محمد اسماعيل المقدم انفصل عن الدعوه السلفيه بسبب تصرفات ياسر برهامي؟
حاضر عليكم. حاضر. احنا كده دخلنا في السياسه جامد. حاضر يا ام احمد. السؤال ده يبدو ان هو جامد فعلا. طيب خلونا الاول مع الاخ ابو عبد الله من الجيزه. الجيزه دول طبعا بلديات يا استاذ خالد. الاسباب المعينه على حفظ القران كثيره، لكن على راس هذه الاسباب اولا الاخلاص وحسن القصد والنيه، فان قارئا للقران يقراه ليقال قارئ، فلا بد من تحقيق القصد السليم والنيه الحسنه ان يكون حفظ القران وتلاوته ومدارسته لوجه الله تبارك وتعالى. الامر الثاني ان يحافظ الانسان دائما على طهارته حال متابعته للقران الكريم، فان هذا من الاداب المرعيه عند مناولة وتداول القرآن قراءة أو تدريسا أو مدارسة أو حفظا. الأمر الثالث أن يكون كثير القرب والطاعات، لأن طاعة الله عز وجل نور يقذف في قلب صاحبه، والله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا كان الإنسان ملتزما طاعة الله عز وجل مجتنبا معصية الله تبارك وتعالى فإن هذا أعوان لقلبه وعقله على حسن الحفظ والتركيز لكتاب الله عز وجل. وكلنا يذكر الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك عليه متابعة ما يحفظه في صلواته، لأن هذا التكرار الكثير في صلواته يعينه على تثبيت حفظه. ومن هنا فالأخ يسأل لو أنا أحفظ وأريد أن أصلي بما أحفظ فأقرأ ما أحفظه في الركعة الأولى ثم أعيد قراءته في الركعة الثانية، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لا بأس بذلك. كذلك من الأسباب أن يكون حفظه على يد الشيخ مشافهة، لأن تصويب وصحة القراءة والتلاوة على يد الشيخ واجب لئلا يحفظ من تلقاء نفسه من المصحف فيكون كثير اللحن كثير الخطأ. كذلك أيضا إذا أراد أن يعان على حفظ القرآن الكريم فعليه أن يلهج لله عز وجل في الدعاء في صلواته وخلواته، أن ينعم الله عز وجل عليه بنعمة حفظ القرآن الكريم وأن يجعله من أهل القرآن التالين له الحافظين له المتعلمين الدارسين المعلمين العاملين بهذا القرآن الكريم، لأن مقتضى العلم العمل، فلو أنه حفظ ودرس وتعلم وعمل وعلم فإن هذا يثبت حفظه ويعينه على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طبعا الأسباب كثيرة كثيرة لكني ذكرت أبرزها وأشهرها، والله عز وجل أعلى وأعلم. أختنا أم أحمد من البحيرة، غفر الله لنا ولك يا أم أحمد، وحي الله عز وجل أهل البحيرة. تقول هل الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم ترك الدعوة السلفية يا جماعة الخير؟ الدعوة السلفية ليست تنظيما، والدعوة السلفية ليست جماعة كما هو معروف مثلا عن جماعة كذا أو جماعة كذا، إنما الدعوة السلفية في الحقيقة منهج تلقيناه عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. والدعوة السلفية التي الآن تنتشر في كل ربوع مصر والتي كان مهبط تدشينها وبدئها ووضع بذرتها الأولى وأصولها وضوابطها في الإسكندرية على يد الجيل الثاني من جيل السلفيين في مصر، فإن الدعوة السلفية الأولى هي من أسسها أو ما أسسها الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله ورفاقه الشيخ رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر غفر الله لنا ولهم أجمعين. أما الدعوة السلفية الثانية أو الدعوة السلفية المعاصرة أو الجيل الثاني من السلفيين فإنهم الذين بدأوا الدعوة في محافظة الإسكندرية، وقد كان على رأس هؤلاء من وضع بذرة الدعوة وضبط منهجها وقواعدها وأصولها وناظر لها وناظر فيها، هو الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حافظه الله عز وجل ورعاه ورفع قدره في الدنيا والآخرة. وطبعا الشيخ محمد ابن إسماعيل لم يكن وحده، إنما تآلف معه جماعة من مشاهير العلماء اليوم، فكان معه الشيخ أحمد فريد، وكان معه الشيخ سعيد عبد العظيم، وكان معه الشيخ أحمد حصيبة، وكان معه الشيخ ياسر برهامي. وليس صحيحا أبدا ما يقال أن هناك فرق أو اختلاف أو تباعد بين هؤلاء الرجالات الأكابر الذين تألفت منهم الدعوة السلفية الجديدة المعاصرة التي امتد عمرها الآن إلى قرابة 40 سنة، وهي تتحرك بهذا المنهج القويم وهذه الدعوة المباركة في كل أرجاء البلاد. ما هناك كفر ولا نجع ولا قرية ولا بندر ولا مركز ولا محافظة، بل وهي الآن تسري في قارات الدنيا من آثار هذه الدعوة المباركة. ونحن لا نريد أن نكون سماعين، إنما علينا أن نكون مستوثقين كما فعلت أختنا أم أحمد الآن وهي تسأل وتستبين وتستوثق، لأن هناك شائعات تريد أن تضرب عمق الدعوة السلفية، وهناك لا شك محاولات لإيقاع الفرقة والاختلاف بين هؤلاء الصناديد الكبار من رجالات الدعوة السلفية التي نكن لهم كلهم من غير استثناء كل الحب والتقدير، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم على قواعدهم وعلى هذا المنهج القويم وهذه الدعوة المباركة. لكن لا شك أن هناك حسد، ولا شك أن هناك مغرضون يحاولون أن يضربوا بمعول هدم داخل كيانات هذه الدعوة، ولكن الله عز وجل حافظ لهذه الدعوة إن شاء الله، وهم كبار كبار يعرفون أنها دعوة مستهدفة، وأن هذه الدعوة المستهدفة أصبحت الآن على المحك كما يقولون، وعليها أن تثبت في وجه الرياح العاتية التي تريد أن تفرق جماعتهم وهيهات. أنا أعرفهم وأعرف طبائعهم وأعرف معادنهم وأعرف علمهم وقدرهم، وأعرف فوق هذا كله والدنيا كلها تعرف ذلك منهم حسن أخلاقهم وجميل صنيعهم. كم سبوا ولكنهم تجملوا، كم شتموا ولكنهم صبروا واحتسبوا، كم هوجموا ولكنهم ترفعوا عن هذه الصغائر وتلك الدنايا، وكانت ردودهم في العادة دروسا في الأدب والأخلاق لكل من تجرأ عليهم بسبة أو بشتمة أو بانتقاصة، حتى قال قائلهم وهو الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم ردا على ما وجه إليهم من انتقاص ومن سب أو شتم أو تهم بالخيانة وبالنفاق وإلى آخره، قال غفر الله لهم لهم عندنا حسنات كأمثال الجبال تأبى بسببها نفوسنا أن ترد ولو بحرف واحد، أو كما قال الشيخ حفظه الله وغفر له. وليس صحيحا أن هناك علاقة سيئة بين الشيخ ياسر برهامي وبين شيوخ الدعوة السلفية، هذا غير صحيح على الإطلاق. وللعلم والإحاطة أيها الأحبة الكرام، وليس هذا دفاعا عن الشيخ ياسر، ولكنها كلمة حق ممن عاشر الشيخ ياسر برهامي 6 أشهر في الجمعية التأسيسية. ما رأيت منه ولا عرفنا منه جميعا إلا جميل الخلق، وإلا الابتسامة الجميلة التي وصى بها رسول الله وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإلا سعة الصدر والحلم، وإلا خلق التغاضي والترفع عن أي صغيرة، على الرغم من أنه سب كثيرا وشتم كثيرا وأهين كثيرا، لكنه ما زال محتسبا صابرا، وما زال متجملا بالكلمة الطيبة والابتسامة الحسنة، وفوق هذا وذاك خلق التغاضي والعفو. وبالله عليكم، هذه كلمة حق وليست إطراء ولا مديحا. لكن خلوني أخذ الاتصال ده. الحج علي بارك الله فيك، السلام عليكم.
وعليكم السلام الشيخ علي سالم،
مرحبا.
والنبي في سؤال، أثناء الصلاة حصلت حريقة.
نعم،
أثناء الصلاة.
أيوة،
حريقة بر جامع.
أي نعم،
هنعمل ايه؟ هنسيب الصلاة ولا هنعمل ايه بالضبط يعني؟
حاضر يا عمنا، حاضر حاضر يا حج علي بارك الله فيك. أخيرا أيها الأحبة الكرام، أنا أقول الشيخ ياسر برهامي أنا أصفه بأنه مكوك الدعوة السلفي. لو كان الآخرون يبذلون معشار ما يبذل من الجهد، ويتحركون معشار ما يتحرك لهذا الدين ولهذه الدعوة، لتغير وجه الناس في مصر بل وفي الأمم من حولنا. فهذا ما عرفته، وهذا ما رأيته بنفسي، وهذا ما اطلعت عليه، وهذا ما أشهد به لله عز وجل، للقاصي والداني على حد سواء. وحسنا فعل الشيخ أحمد فريد حفظه الله لما سمع تطاولا وسبا وشتما وإهانة واتهاما للشيخ ياسر برهامي غفر الله لنا وله، قال عرضنا من عرضه وعرضه من عرضنا. وأنا بهذه المناسبة أقول متسائلا فقط، وهذا تساؤل أوجهه لكبرائنا وعلمائنا وفضلائنا وشيوخنا الذين لم يبرحوا ساعة من ليل أو نهار إلا وأشعلوا النار في الدعوة السلفية وفي حزب النور وفي الشيخ ياسر برهامي أصالة. ماذا علينا لو تأنينا قليلا حتى قالوا المبادرة مؤامرة؟ ماذا علينا لو تأنينا قليلا؟ طيب ماذا سنفعل الآن؟ نحن من هاجم المبادرة، نحن من خون السلفيين، نحن من اتهم حزب النور، ماذا سنفعل الآن وقد قبل المبادرة الإخوان المسلمون؟ ماذا سنفعل الآن وقد قبل المبادرة من حيث المبدأ، وأنا لفظي دقيق، السيد الرئيس؟ ماذا سنفعل الآن وقد اجتمع الدكتور الكتتني رئيس الحرية والعدالة أحد كبراء الإخوان المسلمين أمس مع رموز جبهة الإنقاذ التي نسميها جبهة التخريب، البردعي والسيد البدوي وغيره؟ ماذا سنفعل الآن بعد أن سبينا حزب النور، وبعد أن شتمنا الدعوة السلفية، وبعد أن خوننا السلفيين، وبعد أن قلنا المبادرة مؤامرة؟ هل سنسمع تعليقا على قبول الرئيس من حيث المبدأ لهذه المبادرة؟ هل سنسمع تعليقا بنفس الحدة والشدة وبنفس التهم سابقة التجهيز للسلفيين فقط وللحزب النور فقط، لما علم يقينا وأعلن وأذيع ادخلوا على صفحة الدكتور الكتاتني حتى تروا تفاصيل اللقاء الذي تم أمس بينه وبين الدكتور البردعي والدكتور السيد البدوي وآخرين من رموز جبهة الإنقاذ. يا جماعة إياكم والعجلة، يا جماعة إياكم والعجلة، هذا والذي كنا نتمناه من أكابرنا وعلمائنا وأفاضلنا، أن يكونوا رمانة ميزان أداء الفصائل الإسلامية. كنا نأمل من أفاضلنا وكبرائنا أن يكونوا هم من يسعى للملمة الشمل وجمع الكلمة ووضع ميثاق الشرف للتعامل بين الفصائل الإسلامية، لا أن يجعل كبراؤنا وشيوخنا وفضلاؤنا أنفسهم طرفا أساسيا في خلاف ونزاع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل. في هذه الحالة الكل سيخسر. الشيوخ لابد أن يكونوا أكابر فوق أي نزاع سياسي أو خلاف سياسي أو رؤية من حزب إلى حزب أو فصيل إلى فصيل، وعادة هذه صفة العمل السياسي أنه رؤى واجتهادات قد يصيب فيها الإخوان ويخطئ السلفيون، أو قد يصيب فيها السلفيون ويخطئ الإخوان، لكن إذا أخطأ السلفيون أشعلنا فيهم النار وقلنا نفاق ومؤامرة وخيانة، وإذا فعل نفس الأمر الإخوان قلنا هذه سياسة وهم كبراء وهم خبراء في السياسة وهم لا نريد أن نكون نكيل بمكيالين ونزن بميزانين أو نتبع المعايير المزدوجة. نحن نربأ بالأكابر والشيوخ والأفاضل أن يكونوا كذلك، ونربأ بهم أكثر وأكثر أن يجعلوا أنفسهم طرفا في نزاع، إنما هم حكم عدل وفصل في أي نزاع بين الفصائل والتيارات الإسلامية، وهذا واجبهم والله عز وجل سائلهم على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يقوي شوكتنا، وأن يرفع رايتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عمنا الحج علي، حياك الله يا عم الحج علي وبارك الله فيك، يقول والنبي لو إحنا بنصلي ووقع حريق فماذا نفعل؟ أقول أولا يا عم الحج علي بارك الله فيك، أعلم أن هذا من فرط محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أنك أقسمت به وحلفت به، لكننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم الحج علي الحب الذي أمرنا هو به عليه الصلاة والسلام. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يقبل منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحلف به أو أن نقسم به، لأنه علمنا أن الحلف والقسم لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده. ثانيا، نحن في الصلاة ووقع حريق فماذا نفعل؟ هل نكمل صلاتنا أم نرجع لنحاول إخماد هذا الحريق؟ طبعا يجوز في هذه الحالة، بل يلزم في هذه الحالة، أن إذا شب حريق أن يدع الناس صلاتهم وأن ينصرفوا مسرعين محاولين بكل جهد وطاقة إخماد هذا الحريق، خشية أن يصيب هذا الحريق أموالا معصومة، أو أن يصيب هذا الحريق أنفسا ودماء معصومة. فإنقاذ المعصومين أن يموت أحدهم أو أن يحرق مالهم في هذه الحالة سيكون إنقاذهم واجب واجب، وبعد ذلك نعود لنصلي صلاتنا مرة أخرى من بدايتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، الأخت السائلة بارك الله فيها تقول: هل يؤثر طلاء الأظافر الذي نفعله إرادة الزينة على صحة الوضوء والغسل؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان طلاء الأظافر له جرم يتجمد على الظفر فيغطيه، فهو حينئذ سيمنع وصول الماء إلى الأظافر، أظافر اليدين والرجلين، وغسل الأيدي فرض في الوضوء، وغسل الأرجل فرض في الوضوء، وكلاهما فرض في الغسل. وبالتالي فإذا كان هذا الطلاء له جرم يتجمد فيغطي هذه الأظافر، فهو حينئذ سيجعل الوضوء ناقصا بل باطلا، وسيجعل الغسل ناقصا بل باطلا، وسيجعل من باب أولى إن صلينا بهذا الوضوء مع وجود هذا الطلاء، أو صلينا بهذا الغسل مع وجود هذا الطلاء، يجعل أيضا صلاتنا باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولأن النبي لم يقبل مثل الظفر، يعني حتى جد كده في كعوب الصحابة حتى نادى عليهم وصاح عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وبالتالي فعلى المرأة المسلمة أن تتحاشى هذا الطلاء الذي له جرم ومادة بلاستيكية تغطي الأظافر، لأن هذا يبطل وضوءها وغسلها وصلاتها. أما إذا كان الطلاء مجرد لون يلون الأظافر كالحناء مثلا، الحناء لا تترك مادة تغطي الظفر لأنها ليست لها جرم، إنما تصنع لونا فقط، تغير اللون فقط. فإذا كان هذا الطلاء لونا فقط بدون أن يغطي بمادة بلاستيكية الأظافر، فهو في هذه الحالة التي فيها الطلاء مجرد لون كالحناء مثلا شيء لا بأس به، لا يضر صلاة ولا يضر غسلا ولا يضر صلاة، والله أعلم. طيب خلونا ناخذ أخونا الأخ عبد الله من كفر الشيخ. السلام عليكم أخ عبد الله. أخونا عبد الله فصل الاتصال معاه من كفر الشيخ، لعله يعود إن شاء الله. طيب الأخ السائل يقول، أو ربما أخت سائلة تقول: ركبت طاقم أسنان لكن له أربطة من الذهب وهو شيء يسير، فماذا أفعل؟ إن كان السائل رجلا فإننا نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والحرير، وقال كما روى أصحاب السنن وغيرهم: هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه صلوات الله وسلامه رخص لعرفجة الصحابي رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب لما قطعت أنفه وتشوه وجهه، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا الشيء اليسير للحاجة والضرورة فلا بأس بذلك، أما في موضوع الأسنان فليست هناك ضرورة بأن توضع أربطة لطاقم الأسنان من الذهب ولا من الفضة إذا كان المريض رجلا. أما إذا كانت السائلة امرأة فإنه لا بأس بذلك، لأن الذهب والفضة والحرير كله حلال لإناث الأمة، إلا الذهب والحرير حرام على ذكورها، والله أعلم. طيب هذا سؤال في الميراث. توفي رجل عن أب وزوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وخمس أخوات بنات، فمن يرث ومن لا يرث وما هو نصيب كل وارث؟ توفي رجل وترك أبا وزوجة وثلاث بنات، إذن ما دام في أولاد فالزوجة حينئذ نصيبها الثمن. طيب البنات دول ثلاثة، البنات في حالة وجود اثنين فأكثر فسيكون نصيبهن الثلثين، إذن البنات الثلاثة ليهم تلتين التركة والزوجة لها تمن التركة. طيب والباقي؟ الباقي للأب فرضا وتعصيبا، الباقي للأب حينئذ فرضا وتعصيبا. فلو افترضنا المسألة من 24 من 24 سهما، فسيكون للزوجة حينئذ ثمنها وهو ثلاثة أسهم، وللبنات الثلاثة التلتين يعني 16 سهم، وللأب خمسة أسهم هي المتبقية على سبيل الفرض والتعصيب معا. إذن 16 و3 19 و5 24، والله أعلم. طيب السائل يقول: عندي قطعة أرض اشتريتها من أجل البناء عليها لنفسي ولأولادي، وقطعة أخرى اشتريتها لبيعها والتجارة فيها، فهل أدفع زكاة الأرضين أم أدفع زكاة واحدة فقط؟ طبعا ستدفع زكاة واحدة فقط، فالإنسان إذا اشترى أرضا أيا كانت مساحتها ليبني عليها بيتا لنفسه أو لأولاده، فإن هذه الأرض مهما اتسعت لا زكاة فيها. أما إذا اشترى قطعة أرض وإن قلت لكنه اشتراها بنية الاستثمار والتجارة، فإن هذه عرض من عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ففي تاريخ رأس الحول يقدر قيمة الأرض التي جعلها للاستثمار والتجارة، يقدر سعرها في نفس رأس الحول بسعر السوق، وفي هذه الحالة إذا بلغ ثمنها النصاب يؤدي عنها الزكاة بواقع 2.5%، والله أعلم. أخونا محمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخنا دلوقتي أنا
تفضل يا أستاذ محمد بس ارفع لي صوتك شوي.
حضرتك دلوقتي يا شيخنا أنا بصلي العشاء، ففي الركعة الثالثة يعني افتكرت أنها دي الركعة الأخيرة وقريت التشهد، وافتكرت أنا بقرأ التشهد أن دي الثالثة وقمت أجيب الرابعة، فجبت الركعة الرابعة فجيت في الآخر نسيت أركع أو أسجد سجدتين السهو، الحكم كده إيه؟
يعني سهيت عن السهو يعني.
آه بالظبط.
بارك الله فيك. حاضر يا أخ محمد. أقول وبالله التوفيق. أخونا محمد من القاهرة يصلي صلاة العشاء الرباعية، فصلى ثلاث ركعات وتشهد ظنا منه أنه الآن في آخر صلاته. طيب خلونا نأخذ الأخ أحمد يا أستاذ محمد الأول وبعدين نكمل. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا.
مرحبا أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك بما حضرتك قلت دلوقتي قطعة الأرض اللي هي للبناء لمنزل خاص دي ما عليها الزكاة.
نعم.
طيب لو كنت مشارك في قطعة أرض أخرى لكي أنتفع بالمبلغ اللي هيطلع منها في بناء القطعة الأولانية، هل يجوز على المبلغ اللي هو في القطعة الثانية هل يجوز عليه زكاة لبناء القطعة الأولانية لمنزل خاص؟
حاضر. شكرا. حاضر يا أخ أحمد. طب خلونا نكمل إجابة سؤال الأخ أحمد. يقول: افترض جدلا ان انا مشارك على قطعة ارض بمبلغ معين من أجل أن يكون هذا المبلغ أبني به البيت لنفسي ولأولادي، فهل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ نعم يا أخ أحمد، هذا المبلغ إذا كان قد قوم بالمال عند رأس الحول وبلغ مبلغك نصابا اللي هو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24، ففي هذه الحالة ستجب عليك فيه الزكاة بواقع 2.5%. وقد قلنا منذ قليل أن كل مبلغ مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء ادخر هذا المبلغ للحج أو ادخره للعمرة أو ادخره ليتزوج أو ادخره ليزوج أبناءه أو ادخره ليصنع مشروعا أو يبني بيتا، كل مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نرجع للأخ محمد من القاهرة، هو بيصلي العشاء، فلما كان في الركعة الثالثة ظن أنه في آخر الصلاة فجلس يتشهد، لكنه تذكر أنه صلى ثلاثا فقام ليصلي الركعة الرابعة، وحسنا فعل، جميل، لكنه يعلم أن الواجب عليه أنه إذا انتهى من صلاته أن يسجد للسهو سجدتين، لكنه سهى أن يسجد للسهو سجدتين. حسنا فعلت، إنك أدركت أنك تصلي في الركعة الثالثة ولسه صلاتك تنقصها ركعة، فقمت لأن تأتي بالركعة الرابعة، هذا شيء واجب وفرض، إذا تذكر الإنسان فرض عليه أن يأتي بالركعة الرابعة ليكمل صلاته. وفي هذه الحالة كان خطأه في صلاته خطأ انتقاص الصلاة التي ظنه في أول الأمر، فكان عليه أن يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، لكنه لم يسجد لأنه سهى، لا قبل التسليم سجد ولا بعد التسليم سجد. صلاتك صحيحة لا غبار عليها، لأنك ما تركت السهو إلا نسيانا وسهوا، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. فصلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء إلا إن تذكرت بعد وقت يسير لحظات دقيقتين أو ثلاثة، فحينئذ يمكنك أن تستدرك وتسجد للسهو. أما إذا كان الوقت قد فات طويلا أو خرجت من مصلاك أو من مسجدك أو من بيتك، فإنه لا يلزمك شيء سوى أن تستغفر ربك تبارك وتعالى، لأنك فعلت ذلك نسيانا ولم تفعل ذلك عمدا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، وقتكم اليوم مبارك. إذا كان المتوضئ يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء والغسل، فهل يكفي أن يتيمم عن الكل أم يغسل ويتيمم؟ إذا كان لا يستطيع أن يغسل كل أعضاء الوضوء أو الغسل، يعني لو تصورنا جدلا أن هناك عضوا مصابا بجرح ونبه عليه الطبيب ألا يستعمل الماء على هذا العضو لأنه يضر الجرح، طيب خلونا نقف عند الحد ده وناخد الأخ مين؟ الأخ أحمد من دمياط. السلام عليكم.
كمالة مولانا بعد إذنك للسؤال اللي كان السابق.
اتفضل.
قطعة الأرض المشترى اللي هي اللي مشترى شركة، يعني جزء من المال المدخر فيها لبناء قطعة الأرض الأولانية، المبلغ ده قعد 5 سنوات، يعني الأرض دي قعدت 5 سنوات.
نعم.
وأخيرا اتباعت بنفس الثمن برضو، فهل ندفع على نفس المبلغ كل سنة ولا هي لما نبيع بس المرة الأخيرة؟
طيب ماشي يا أخ أحمد بارك الله
فيك. وبعد إذنك لا عدوى ولا طيرة، ما معنى لا عدوى ولا طيرة؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. أيوة. طب على العموم يا أخ أحمد من دمياط، يلزمك كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو أيسر المذاهب في هذه المسألة فيما أرى، أن تدفع الزكاة عن سنة القبض فقط. يلزمك أن تدفع الزكاة عن السنة التي قبضت فيها المال، يعني بيعت الأرض واستلمت المبلغ. طبعا إذا كان المبلغ في هذه الحالة يبلغ الإيه؟ النصاب، خلافا لتفصيلات خاض فيها كثير من أهل العلم، ومنهم من ألزمه أن يدفع كل هذه الزكوات عن السنوات الماضية باعتبارها حقا لله ودينا لله، ودين الله أحق بالوفاء. لكننا نرتاح إلى هذا القول أنه يدفع الزكاة عن سنة القبض فقط، خاصة والأرض بيعت بنفس الثمن، يعني لم تكن مجالا للاستثمار الجيد الذي يدر عليه شيئا من الربح، والله أعلم. نعم، لا عدوى ولا طيرة. طيب الرجل بتاع الضميات هيزعل مننا والضميات أحبابنا. طيب خير، لا عدوى ليس نفيا لأصل العدوى، لكن لا عدوى ليست العدوى هي السبب الوحيد في المرض، يعني من غير قدر الله عز وجل. والطيرة هي الشؤم أو التشاؤم، وليس معنى ذلك إن احنا نقول لا عدوى يعني ليست العدوى سببا إطلاقا في المرض، لا، هي سبب ينقل المرض بقدر الله عز وجل. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ليه؟ عشان العدوى. إذا لا عدوى ابتداء تكون سببا في المرض من غير قدر مين؟ الله. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، ويصارعونني الآن حتى أختم هذا اللقاء المبارك التزاما بمواعيد القناة. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومداخلاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات. وإن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الدرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من